القضية العاشرة، قال بأن الشيعة الإمامية تقول بتحريف القرآن، وتقول إن من لا يقول بتحريف القرآن فهو كافر، وتعامل القرآن معاملة مؤقتة حتى يخرج صاحبهم بمصحف فاطمة، وأن مصحف فاطمة ضعف هذا القرآن 3 مرات. تعال نشوف الشيعة يقول بتحريف القرآن لولا. قال الشيخ الصدوق الذي سماه إمام الجمعة الكذوب، قال الشيخ الصدوق أجمع أهل الشيعة على عدم تحريف القرآن، وأن من قال به شاد عن الجادة المستقيمة. هذا الشيخ الصدوق من أكابر علمائنا. الشيخ الطوسي في تبيانه صرح أجمعت الشيعة الإمامية على عدم تحريف القرآن. السيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن قال أجمع المسلمون قاطبة شيعة وسنة على عدم تحريف القرآن. فإذا هذين علماء الشيعة يصرحوا بالإجماع أن الإجماع قام على عدم تحريف القرآن، أنت جنابك تقول الشيعة يحرف القرآن من وين؟ تقول تحريف القرآن من وين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يبدو أن فضيلة الشيخ لا يعرف معرفة حقيقية باعتقاد الشيعة الإمامية في مسألة القرآن، سواء كان بالتحريف أم بالتسليم بصحة هذا القرآن المتداول بين المسلمين في العصر الحاضر. والرد سوف يكون من منطلق علمي بعيدا عن أي لمز أو غمز لأي طائفة من الطوائف، وسوف نحدد هذه الجلسة أو هذا اللقاء المتواضع حول مبحث القرآن عند الشيعة الإمامية، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سوف لا نفتري على أحد ولا نتقول عليهم بما لا يقولونه ولا بما لا يعتقدونه، وهذا على ما أعتقد في غاية الإنصاف ومن المنهج العلمي الموضوعي الذي أدبنا الإسلام بهذا الأدب. وسوف نحاول الرد على هذا الشيخ من واقع الكتب المعتمدة لدى طائفة الشيعة الاثنى عشرية، وأنا أركز على كلمة الاثنى عشرية لئلا يقال بأن ما ذكرت من كتب لا تمثل أشخاص ولا تمثل معتقدات كثير من علماء الشيعة الاثنى عشرية، فربما يقال أيضا أن العلماء الذين ورد ذكرهم هم من طائفة غير طائفة الاثنى عشرية، ربما يقولون من النصيرية أو من الإسماعيلية أو من الدروز أو من الطوائف المنضوية تحت لواء الشيعة أو اسم الشيعة الذي هو جامعهم. ولكن نقول ونذكر من واقع كتب الشيعة الاثنى عشرية، وليس كل الكتب، ولكن من الكتب المعتمدة والموثوقة لدى علماء الشيعة الاثنى عشرية وأصحابها موضع ثقة وموضع اعتماد من قبل الشيعة الاثنى عشرية. ونحب قبل البدء في استعراض كتب الشيعة وأقوال علمائهم الذين قالوا بالتحريف، لابد من تنبيه الأخوة إلى بعض الأمور قبل أن نلج إلى طرح هذا الموضوع، وذلك أنني لست من المولعين في الدخول في المهاترات وزرع الضغينة والشقاق بين المسلمين، ولكن أن كثير من الأخوة سألني عن هذا الموضوع عدة مرات، واقترح بأن تفرد دروس لبحث عقائد الشيعة ومن واقع كتبهم وليس من واقع ما كتب عنهم، ذلك لأخذ طابع عام عن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية من واقع مصادرهم ومراجعهم المعتمدة والموثقة لديهم. إضافة إلى أن بيان الحقيقة خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر أعتقد أنه واجب إسلامي وهو فرض كفاية، ولا نقول بأن ينشغل مجموع أهل السنة والجماعة كلهم في الرد على الانحرافات الفكرية والانحرافات العقائدية، ولكن أن ينفر طائفة منهم في هذا المجال فهذا أمر ينبغي أن يقوم به جماعة لئلا يلتبس الأمر على عامة المسلمين، وبعد ذلك يجاب عن الأسئلة المطروحة من قبل بعض الشباب الذي بدأ يسأل عن حقيقة عقائد الشيعة الاثنى عشرية. أيضا نحن لا نقوم الناس إلا بما يعتقدون وبما يدينون به، فميزان التقويم هو كتاب الله تبارك وتعالى ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فنشهد له بسلامة الفكر وبسلامة المعتقد، وأما إن كان خلاف ذلك فنقول أنه متبع غير سبيل المؤمنين. وربما يقول البعض بأن هذا العمل وهذا الأسلوب يوجد الشقاق بين المسلمين، نحن نقول أن العقيدة هي أساس التمييز بين الناس كافة، من يعتقد العقيدة السليمة فهو أخ لنا وهو حبيب إلينا، وأما ما يعتقد خلاف ذلك فتقام عليه الحجة ويجاب عن أي شبهة تطرح حول أي موضوع خاص فيما يتصل بالعقيدة، فلا بد من تمييز الناس ولا بد من تصنيفهم، ولا أعتقد أن هذا يثير الشقاق بين المسلمين، فنحن مطالبون بأن نقيم الناس بما يعتقدون وليس أن نسعى لمجاملة زيد أو عمرو وإن كان يخالفنا في العقيدة ونقول له أخ لنا، فالله تبارك وتعالى ميز الناس وفرق الناس، ولا ننسى أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم المفرق، يفرق بين الحق والباطل، ولذلك لابد من هذا الإيضاح قبل أن نشرع في استعراض عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في مسألة القرآن. ونحن يعلم الله تبارك وتعالى أننا لم نتناول هذا الأمر من منطلق طائفي أو من منطلق حزبي، وإنما من منطلق عقائدي إسلامي، ذلك ليطلع المسلمون وشباب أهل السنة والجماعة بصفة خاصة عن العقائد التي ينادى بها على الساحة الإسلامية في الوقت الحاضر. هذا ما أردنا بيانه قبل أن نشرع في عرض الموضوع. وقبل أن نستعرض أسماء الكتب والعلماء الذين قالوا بالتحريف من الطائفة الشيعة الاثنى عشرية، في كتاب صنف بخصوص مسألة تحريف القرآن. هذا الكتاب من تأليف حسين النوري الطبرسي, وهو ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي. كتابه اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وقبل أن نستعرض ما يحتوي هذا الكتاب, نذكر للأخوة ترجمة موجزة عن هذا المؤلف وعن مكانته عند علماء الشيعة الاثنى عشرية. فهذا الرجل ولد في 18 شوال سنة 1254, وتوفي سنة 1320 هجرية. إضافة إلى أنه يعد من كبار علماء الشيعة, من أشهر مؤلفاته مستدرك الوسائل, وهو كتاب معروف عند الشيعة. الوسائل هو من تأليف محمد ابن الحسن الحر العاملي, وهو مستدرك, وهو وسائل الشيعة, ويقع على ما أعتقد في 20 مجلد. فهذا استدرك عليه كثير من الأحاديث المزعومة عندهم. من أشهر تلامذة النوري الطبرسي شخص يسمى أقا بازرق الطهراني, وهو من علماء الشيعة الاثنى عشرية في القرن الرابع عشر الهجري. هذا صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة, وهو كتاب ضخم, وهو خاص بأسماء الكتب الشيعية. وأيضا له كتاب آخر طبقات أعلام الشيعة, وعلى ما أعتقد صدر منه 5 أجزاء. أيضا من تلامذة محمد حسين كاشف الغطاء, وهو مؤلف أصل الشيعة وأصولها. وأيضا الشيخ عباس القمي, مؤلف كتاب الكنى والألقاب وسفينة البحار وكحل البصر. النوري موضع ثقة وموضع إطراء من بعض علماء الشيعة. فنجد شخص يسمى محمد صادق بحر العلوم في تعليقه على كتاب لؤلؤة البحرين للبحراني صفحة 59 يقول عن العلامة المحدث الحسين النوري. وأيضا يقول شخص من علماء الشيعة في العصر الحاضر, وهو محمود جعفر الزندي, في مقدمة كتاب مرآة الأنوار والمشكات الأسرار للفتوني العاملي, يقول عن شيخنا البحر المتلاطم الزخار. وأما أقا بازرق الطهراني الذي ورد ذكره قبل قليل, فأطرأ هذا الرجل أقصد النوري فيقول عنه: كان الشيخ النوري أحد نماذج السلف الصالح التي ندر وجودها في هذا العصر, فقد امتاز بعبقرية فذة, وكان آية من آيات الله العجيبة, كمنت فيه مواهب غريبة وملكات شريفة أهلته لأن يعد في الطليعة من علماء الشيعة الذين كرسوا حياتهم طوال أعمارهم لخدمة الدين والمذهب, يقصد المذهب الشيعي. ويواصل هذا الحديث فيقول: وحياته صفحة مشرقة من الأعمال الصالحة, وهو في مجموع آثاره ومآثره إنسان فرض لشخصه الخلود على مر العصور, وألزم المؤلفين والمؤرخين بالعناية به وبالإشارة بغزارة فضله, فقد نذر نفسه لخدمة العلم ولم يكن يهمه غير البحث والتنقيب والفحص والتتبع وجمع شتات الأخبار وشذرات الحديث ونظم متفرقات الآثار ونظم متفرقات الآثار وتأليف شوارد السير. وقد رافقه التوفيق وأعانته المشيئة الإلهية حتى ليظن الناظر في تصانيفه أن الله شمله بخاصة ألطافه ومخصوص عنايته، وادخر له كنوتا قيمة لم يظفر بها أعاظم السلف، أي سلف الشيعة من هواة الآثار ورجال هذا الفن. بل يخيل للواقف على أمره أن الله تبارك وتعالى خلقه لحفظ البقية الباقية من آل محمد عليه وعليهم السلام. هذا قوله، أن الله تبارك وتعالى سخر هذا الرجل لحفظ آثار آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في موضع آخر: هو سند من أجل الإسناد الثابتة ليوم المعاد، وكيف لا وهو خريت له هذه الصناعة وإمام هذا الفن، فقد سبر غور علم الحديث عند الشيعة حتى وصل إلى الأعماق فعرف الحابل من النابل. يعني أن هذا الرجل عنده قدرة في تمييز الصحيح من الضعيف ومن الموضوع. هذا الكلام كلام الشيخ أغا بازرق الطهراني، كلام لا يسلم له بإطلاقه، فقد اطلعت على كتب بعض كتب هذا النوري، فرأيت في ثنايا كتبه ما لا يحتمل عقل ولا يصدقه نقل. وبعد ذلك يقول: وما زال الغث من الثمين، وهو خاتمة المجتهدين فيه، أخذ عن كل من تأخر من أعلام الدين وحجج الإسلام، وقلما كتبت إجازة منذ نصف قرن إلى اليوم ولم تصدر باسمه الشريف. هذا يقول عن أغا بازرق الطهراني. ويصفي عليه صفات المدح والمبالغة إن لم نقل الغلو، فيقول: ترك شيخنا آثارا هامة فما رأت عين الزمن نظيرها، في حسن النظم، في حسن النظم وجودة التأليف، وكفى بها كرامة له. ويقول أيضا: لو تأمل إنسان ما خلفه النوري من الأسفار الجليلة في اعتقاد الشيعة والمؤلفات الخطيرة التي تموج بمياه التحقيق والتدقيق، وتوقف على صعة الاطلاع، يقول عن هذا الاطلاع في الساعة، ساعة الاطلاع، فيقول: لم يشك في أنه مؤيد بروح القدس. نلاحظ هذه الكلمة. وعندما بدأ هذا الرجل بترجمة شيخه النوري يقول: ارتعش القلم بيدي عندما كتبت هذا الاسم، واستوقفني الفكر عندما رأيت نفسي عازما على ترجمة أستاذي النوري، وتمثل لي بهيئته المعهودة بعد أن مضى على فراقنا 55 سنة، فخشعت إجلالا لمقامه ودهشت هيبة له. ولا غرابة، يقول المؤلف، فلو كان المترجم له غيره لهان الأمر، ولكن كيف بي وهو من أولئك الأبطال غير المحدودة حياتهم وأعمالهم. وأما شخصية كهذه الشخصية الرحبة العريضة، فمن الصعب جدا أن يتحمل المؤرخ الأمين وزر الحديث عنها، أي عن هذه الشخصية. هذه ترجمة موجزة من كلام أغا بازرق الطهراني. ولكن حينما يأتي في استعراض كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب، يقول عنه وهو يحاول أن يقول بأن النوري لا يقصد في كتابه من كتابه التحريف والنقصان في القرآن الكريم، وهذا على ما أعتقد تدليس منه. فقراءة عابرة لهذا الكتاب، وهو مطبوع طباعة حجرية ولم يطبع على حسب علمي المتواضع بأنه مطبوع حديثا، ولكن توجد منه نسخ عديدة مطبوعة طباعة حجرية. أيضا نجد من يبرر لهذا النوري بأن الكتاب غير خاص بالتحريف، وغير خاص باستعراض عقيدة الشيعة في القرآن، نجد كثير من علماء الشيعة يوافقون أقابا زرق الطهراني في هذا المجال. ولكن أن يقول شخص أن بعض الناس من أعداء المذهب الشيعي حرض هذا النوري على تصنيف هذا الكتاب، هذا أمر على ما أعتقد لا يقبله عاقل. فمنزلة هذا الرجل عند الشيعة منزلة عظيمة وإمام وقدوة عندهم، فكيف يمكن لأناس أن يحرضوه على تأليف كتاب خلاف ما يعتقد؟ ولم تبين لنا الضغوط التي تعرض لها هذا الرجل من أجل تصنيف كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فيذكر معلق ومحقق كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، وهذا كتاب للأسف الشديد متداول ويضم بين ثناياه كل ما يخدش العقيدة الإسلامية، وفيه من السب والشتم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترفع عن كتابته وذكره قلم مسلم مخلص لله ومخلص لدينه ولعقيدته. ولكن أن عقيدة الشيعة وللأسف الشديد وخاصة الاثنى عشرية في أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد خاطئ واعتقاد مكفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة أشخاص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا على ما أعتقد سوف يطرح في حينه في حين موقف الشيعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الطبائي في تعليقه على الأنوار النعمانية جزء 2 صفحة 324، فيقول: لم يكن قرضه اعتقاد التحريف، وكيف كان ما أجاد في تأليفه ولا وافق الصواب في جمعه، وليته لم يؤلفه، وإن ألفه لم ينشره، ذلك لئلا يشنع على الشيعة بذلك ويقع في أيدي أعداء المذهب. ويريد هذا الرجل بأن يكون هذا الكتاب محصورا بين علماء الطائفة ولا يخرج إلى خصوم المذهب، فيصبح بذلك وصمة عار على الشيعة في بيان حقيقة اعتقادهم بالتحريف. فيقول أيضا: وقد صار ضرره أكثر من نفعه، لأن هذا الكتاب وثيقة هامة تدين الشيعة باعتقادهم بالتحريف. وأيضا يقول: بل لا نفع يتصور في نشره، فإنه جهز السلاح للعدو وهيئه وأداه إلى خصماء الإسلام. أي يقصد بخصماء الإسلام أي خصماء المذهب الشيعة، فالشيعة تعتقد أنهم هم وحدهم على الحق، وما ما عداهم فهو في ضلال وفي كفر. ثم نستمع إلى المبرر الذي ذكر هذا الشيخ، فيقول: ويقال أن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على تأليف ذلك الكتاب، وهو رحمه الله لم يشعر بذلك القرض الفاسد. هذا قول لا يشاركه أحد ممن لديه خلفية عن عقيدة الشيعة في مسألة القرآن. ونحن كنا نتمنى ألا يصنف هذا الرجل هذا الكتاب، ولكن هو كتبه بمحض إرادته وبما يعتقده، ولا نجد من حرضه. وأيضا كما قلت لم تبين لنا الضغوط التي تعرض لها مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب من أجل تصنيف هذا الكتاب. وأما أن يقال أنه جهز السلاح للعدو وهيئه وأداه إلى خصماء الإسلام، فهذا أعتقد أن هذا الأمر خاص بالشيعة، أما أهل السنة والجماعة فلا يعتقدون بتحريف القرآن. وعلماء الإسلام أهل السنة والجماعة قاطبة ومجمعين على أنه من أنكر حرف من حروف القرآن أو اعتقد التحريف فهو كافر عندهم عند أهل السنة والجماعة. ولا نجد هذا الأمر وللأسف الشديد عند الشيعة الاثنى عشرية. فكثير من العلماء يقولون علماءهم يقولون بالتحريف وهم بعد ذلك في منزلة عظيمة عندهم. وهذا مثال النوري على صدق ما نقول. وسوف نستعرض بقية الأقوال من قبل علماء الشيعة وذكر بعض الآيات المحرفة عندهم من المصادر المعتمدة والموثقة. وأيضا سوف نأتي إلى كلام الطوسي في كتاب التبيان وقول النوري عن طريقة المداراة التي اتبعها الطوسي في كتاب التبيان. وأيضا في كتاب من كتب الطوسي تبين اعتقاده بالتحريف وهو في كتابه أمالي الطوسي. وسوف نذكر الجزء والصفحة ليتضح هذا الأمر وليمكن أن يستنتج من ذلك أن كثير ممن يقولون بعدم التحريف فكتبهم شاهدة على صدق أو على نقض ما يقولون. ولا يوجد نص صريح يفيد بتكفير كل من قال بالتحريف عند علماء الشيعة. وأيضا لو قلنا أن النوري ألف كتابه على فرض ومجاراة لقول هذا المؤلف بأن النوري قد أكره على تصنيف هذا الكتاب، أقصد فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فنقول ما الذي ألجأ إلى أن يصنف كتابا ثانيا فالرد على من انتقده في الكتاب بما تضمن كتاب تحريف فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وذلك أن بعض علماء الشيعة رد على النوري بكتاب، فبعد ذلك عندما نما إلى علمه بأن يوجد رد على كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب قام بتصنيف كتاب آخر. ترجمة النوري توجد في مقدمة كتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام، وفي كتاب طبقات أعلام الشيعة لأغا بازرق الطهراني القسم الثاني من الجزء الأول، وهو الكتاب المشهور بنقباء البشر في القرن الرابع عشر من صفحة 543 إلى صفحة 549. ونختم ترجمة النوري بما قاله الشيخ عباس القمي وهو من علماء الشيعة المعروفين بتضلعهم في التراجم وفي علم الحديث. له العديد من المؤلفات مثل الكنى والألقاب وهو كتاب مشهور عند الشيعة، فيذكر في كتاب الكنى والألقاب صفحة جزء 2 صفحة 405 فيقول: وقد يطلق الطبرسي على شيخنا الأجل ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين بن العلامة محمد تقي النوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل، شيخ الإسلام والمسلمين، مروج علوم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، الثقة الجليل والعالم الكامل النبيل المتبحر الخبير والمحدث الناقد البصير، ناشر الآثار وجامع شمل الأخبار، صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة والعلوم القزيرة الباهرة بالرواية، والرافع لخميس المكارم أعظم راية، وهو أشهر من أن يذكر وفوق ما تحوم حوله العبارة، كان شيخي، هذا الكلام لشيخ عباس القمي، كان شيخي الذي أخذت عنه في بدء حالي وانضيت إلى موائده بعلات رحالي، فوهبني من فضله ما لا يضيع، وحن علي حنو الضئر على الرضيع، فعادت علي بركات أنفاسه وضاءت من ضياء نبراسه، فما يسفح قلمي إنما هو من فيض بحاره، وما ينفح بها كلمي هو من نسيم أسحاره، لازمت خدمته برهة من الدهر في السفر والحضر، وكنت أستفيد من جنابه في البين إلى أن نعب بيننا غراب البين فطوى الدهر ما نشط. الظاهر أنه حدثت بين الشيخ عباس القمي والنوري بعض الأمور أدى إلى فراق الاثنين. ويواصل حديثه فيقول: والدهر ليس بمأمون على بشر، فتوفي في أواخر جماد الثانية سنة 1320 ودفن في جوار أمير المؤمنين عليه السلام، يقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في الصحن الشريف، وكتب هو رحمه الله ترجمة نفسه في آخر المستدرك، أي مستدرك الوسائل. إلى هنا انتهينا من ذكر ترجمة الشيخ النوري لنعرف مدى وثاقة هذا الرجل عند علماء الشيعة، لئلا يقال أن هذا الرجل مجهول ولا يعرف حاله. كتابه إلى بابين اثنين. وقبل ذلك ذكر النوري كتمهيد لهذا الكتاب ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في ذكر الأخبار التي وردت في جمع القرآن وسبب جمعه وكونه في معرض النقص، بالنظر إلى كيفية الجمع وأن تأليفه يخالف تأليف المؤمنين، أي يقصد تأليف الشيعة. والمقدمة الثانية في بيان أقسام التقيير الممكن حصوله في القرآن والممتنع دخوله فيه. المقدمة الثالثة أفردها في ذكر أقوال علماء الشيعة في تقيير القرآن وعدمه. واحتوى الباب الأول على عدة أمور، منها وقوع التحريف في التوراة والإنجيل، بعدين ذكر أمر آخر في أن كلما وقع في الأمم السابقة السالفة يقع في هذه الأمة. المبحث الثالث أو الأمر الثالث في ذكر موارد شبه فيها بعض هذه الأمة، شبه فيها بعض هذه الأمة بنظيرة في الأمم السابقة مدحا أو قدحا. بعد ذلك خصص المبحث الرابع في أخبار خاصة فيها دلالة على كون القرآن كالتوراة والإنجيل في وقوع التغيير فيه. بعد ذلك ذكر مبحث أن كيفية جمع القرآن مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه، وفيه إجمال حال كتاب الوحي. الأمر الثالث أو الفصل الثالث من الباب الأول في إبطال وجود منسوخ التلاوة، وأن ما ذكروه مثالا له لابد وأن يكون مما نقص من القرآن، أي أن هذا الشيخ لا يعترف بنسخ التلاوة. بعد ذلك المبحث الرابع والفصل الرابع من الباب الأول تحت عنوان فأنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام، يقصد الإمام علي، قرآنا مخصوصا يخالف الموجود في الترتيب وفيه زيادة ليست من الأحاديث القدسية ولا من التفسير والتأويل. الفصل الخامس يزعم أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحفا معتبرا فيه ما ليس في القرآن الموجود. الأمر السادس أن الموجود غير مشتمل لتمام ما في مصحف أبي المعتبر عندنا. السابع أن ابن عفان، يقصد عثمان رضي الله عنه، لما جمع القرآن ثانيا أسقط بعض الكلمات والآيات، وفيه كيفية جمعه وبعض ما أسقطه واختلاف مصاحفه وما أخطأ فيه الكتاب. الفصل الثامن في أخبار كثيرة دالة صريحا على وقوع النقصان زيادة على ما رواها المخالفون، أي يقصد علماء السنة. وسوف نتعرف إلى بعض الشبه التي أثيرت حول أهل السنة وأنهم يعتقدون التحريف. التاسع أنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه وشمائله في كتبه المباركة السالفة، فلا بد أن يذكرها في كتاب المهيمن عليها، وفيه ما وصل إلينا من ذكرهم عليهم السلام في المصحف الأول مما لم يجمع في كتاب. أي يقصد النوري أن الصحابة أسقطوا أسماء الأئمة الاثنى عشر المزعومين عند الشيعة. الفصل العاشر إثبات اختلاف القراء في الحروف والكلمات وغيرها وإبطال نزوله على غير وجه واحد، وفيه شرح أحوال القراء وإثبات وجود التدليس في أسانيدهم. الفصل الحادي عشر في أخبار كثيرة دالة صريحا على وقوع النقصان في القرآن. الفصل الثاني عشر في أخبار خاصة رتبناها على ترتيب سوى القرآن، وفيه ذكر الجواب عن شبهات أوردها على الاستدلال بها. هذا ما ذكره في الباب الأول. في الباب الثاني ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التقيير من الآيات والأخبار والاعتبار والجواب عنها مفصلا، وفيه ذكر وقوع التحريف في التوراة ثانيا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أهم مباحث الكتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. بعد هذه المقدمة البسيطة نستعرض بعض ما ذكر الشيخ النوري في فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فيقول في كتابه: الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة في وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن زيادة على ما مر متفرقا في ضمن الأدلة السابقة، وأنه أقل من تمام ما نزل إعجازا على قلب سيد الإنس والجان من غير اختصاصها بآية أو سورة، وهي متفرقة في الكتب المعتبرة، أي يقصد كتب علماء الشيعة التي عليها المعول وإليها المرجع عند الأصحاب. بعد ذلك يقول: جمعت ما عثرت عليها في هذا الباب بعون الله الملك الوهاب. فيذكر روايات كثيرة، تقريبا أكثر من حسب استقصاء، بأنه فيما يقع أكثر من 100 رواية في الحديث في روايات، وأما إن كملناها بالآيات المحرفة التي استشهد بها فيقع تقريبا في ما لا يقل عن 1062 رواية ذكرها في كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وطبعا من الصعب ومن غير الممكن استعراض جميع الروايات التي ذكرها النوري في كتابه، لأن هذا يحتاج إلى ساعات بل إلى يوم كامل من أجل قراءة هذا الكتاب. ولكن الملاحظ في كتاب النوري فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أن ما من رواية ذكرها في كتابه إلا وذكر المرجع في ذلك. ويشكل كتاب الكافي وهو للكليني وهو من الأصول الأربعة عند علماء الشيعة، الكافي هو الأصول من الكافي والروضة من الكافي والفروع من الكافي، ويقع على ما أعتقد في طبعة الحديثة في 10 مجلدات. فلذلك أنه استشهد من واقع كتب الشيعة أنفسهم ولم يستشهد من غير الكتب المعتبرة. وذكر أقوال علماء الشيعة في قضية التحريف، وسوف نستعرض فيما بعد أقوالهم من واقع كتبهم وعدم الاعتماد على فصل الخطاب فقط، وإنما الاتيان من كتب المعتمدة والمطبوعة حديثا، لأن ربما يقال أن كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أنه كتاب مخطوط وغير متداول بين الناس. ولكن نذكر من الكتب المتداولة عند الناس وخاصة التي يسهل على الأخوة الحضور أو الأخوة الذين يستمعون الشريط أن يرجعوا ويتأكدوا من وجود هذه الصفحات. ونحن بطبيعة الحال لسنا مؤلفين هذه الروايات، ولكن مجرد جمع ونقل وذكر لهذا. فإن كان صحيحا فيجب على الإنسان العاقل والمسلم أن يكون له موقف من الذين يروجون إلى تطرق التحريف والنقصان في القرآن الكريم. النوري من العجيب أنه أورد سورة ركيكة والمعاني غير مستقيمة، إضافة إلى أن المطلع والقارئ لهذه السورة المزعومة يتأكد ويتيقن أن هذا ليس من كلام الله تبارك وتعالى. هذه السورة تسمى عند الشيعة سورة الولاية، ذكرها النوري صفحة 180 وصفحة 181 من كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فنورد النص على أساس أن يدرك المسلمون بمدى التحريف الذي أصاب الذي يعتقد كثير من علماء الشيعة، ولا نقول كلهم لأن هذا ظلم ربما، لأن لا نستطيع التعميم لهذا الشيء، ولكن نقول هذه السورة المزعومة لا يمكن لأي مسلم يستمع إليها أو يقرأها يعتقد أن هذا تنزيل من الله تبارك وتعالى. فتقول السورة المزعومة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم الدين، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم. إن الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آيات لهم جنات نعيم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم، ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي، الوصي يقصدون الإمام علي رضي الله عنه، وعصوا الوصي الرسول، وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السماوات والأرض بما شاء واصطفى من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله ما يشاء، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذناهم بمكرهم، إن أخذي شديد أليم. إن الله قد أهلك عادا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون، كان المفروض يقول أفلا تتقون، وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون وأغرقناه ومن تبعه أجمعين، ليكون لكم آية وإن أكثركم فاسقون. إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا يستطيعون الجواب حين يسألون، إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم. يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون، قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون. مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم، إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم، وإن عليا من المتقين، وإنا لنوفيه حقه يوم الدين، ما نحن عن ظلمه بغافلين، يقصد الظلم وهو انتزاع الخلافة من عنده. وكرمناه على أهلك أجمعين، فإنه وذريته لصابرون، وإن عدوهم إمام المجرمين. قل للذين كفروا بعدما آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله ورسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن بتولية من بعدك يظهرون، فأعرض عنهم إنهم معرضون، إنا لهم محضرون في يوم لا يغني عنهم شيء ولا هم يرحمون. إن لهم في جهنم مقاما عنه لا يعدلون، فسبح باسم ربك وكن من الساجدين. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل، فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون، فاصبر فسوف يبصرون. ولقد آتينا بك الحكم كالذين من المرسلين، وجعلنا لك منهم وصيا لعلهم يرجعون. ومن يتولى عن أمري فإني مرجعة، فليتمتعوا بكفرهم قليلا، فلا تسأل عن الناكثين. يا أيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذه وكن من الشاكرين. إن عليا قانتا بالليل ساجدا يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه، قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم يندمون. إنا بشرناك بذريته الصالحين وإنهم لأمرنا لا يخلفون. فعليهم مني صلوات ورحمة أحياء وأمواتا يوم يبعثون. وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك غضبي إنهم قوم سوء خاسرين. وعلى الذين سلكوا مسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات آمنون. والحمد لله رب العالمين. هذا أي عربي يستمع إلى هذا النص يعلم علم اليقين أنه كلام لا يستقيم له معنى وغير موزون، إضافة إلى أنه خليط من الكلمات التي لا حاجة إلى وجودها بين ثنايا النص، ويكفي بذلك إثباتا على انتحال هذه السورة المزعومة كما يزعم النوري ومن يلف لفة. ولقد قال بعض علماء الشيعة، وعلى ما أعتقد صاحب كتاب صوت الحق للطلة الصافي أو الكاشاني لا أذكر اسمه بالضبط، أنه يقول أن هذه السورة اخترعها النصاب، أي يقصد أهل السنة والجماعة. وأثناء بحثي عن هذه السورة لم أجدها إلا في كتاب النوري، ولم أجدها في كتاب واحد ولو كان ممن ينتسب إلى أهل السنة دون أن يعتقد عقيدتهم الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ذكرناها هذه السورة ليعرف الأخوة إلى أي مدى وصل وإلى أي مدى اشترى بعض خلق الله على انتحال هذه السور المزعومة ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالقرآن معجز وتحدى الله تبارك وتعالى العرب، وهذا التحدي قائم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. فأن يأتوا بسورة من مثله ولو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون ولو بسورة واحدة مثل كلام الله تبارك وتعالى. فأعجاز القرآن ومعجزة القرآن باقية إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. وأما ما يذكر من هذه الجمل الهزيلة والتي لا معنى لها ولا استقامة في الوزن ولا حتى أن الصياقة ركيكة جدا، حتى لا يظن أن الذي ساقها أعجمي لا يعرف من اللغة العربية شيء، وهذا واضح من السورة التي المزعومة التي ذكرناها. وسوف نحاول في الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى استكمال قضية القرآن عند الشيعة. وصحيح يوجد بعض علماء الشيعة ينكرون التحريف، ولكن الذي عليهم الاعتماد والذين لهم إسهامات جليلة على حد زعمهم في خدمة المذهب الشيعي يقرون ويعترفون بوقوع النقص في القرآن الكريم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا حذفوا من القرآن فضائحهم، كما سوف نذكر رواية الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج في رواية يذكرها وسوف نذكرها في حينها، على أمل أن الصورة تكون واضحة للأخوة وتكون بعد ذلك لديهم خلفية عن هذا الموضوع، فيما لو فرض أن طرح مرة أخرى فيكون هذا الدرس بمثابة مرجع لهذه الأمور. وسوف نحاول بإذن الله تبارك وتعالى استكمال الموضوع في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق من توثيق النوري لدى علماء الشيعة، وبينا مكانة هذا الشيخ عند علماء الشيعة من واقع بعض كتب مترجميه، وهم في الحقيقة من أخص تلامذته، ونعني بذلك أغا بازرق الطهراني مؤلف الذريعة إلى تصانيف الشيعة وهو في 28 جزء، والشيخ عباس القمي صاحب كنا والألقاب وغير ذلك من الكتب. وذكرنا ثناء محمد صادق بحر العلوم في على للنوري في تعليقه على كتاب البحراني يوسف البحراني لؤلؤات البحرين. والليلة سوف نذكر بعض الروايات التي ذكرها النوري في كتابه من واقع المراجع الشيعية المعتمدة لديه ولدى كثير من يدين بدين الشيعة. فمن بعض هذه الروايات يذكر النوري عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. ومعلوم أن القرآن لا يبلغ آياته لا تبلغ هذا العدد. وهذه الرواية مذكورة في كتاب في عند الكافي الأصول في آخر كتاب فضائل القرآن. وفي رواية أخرى يذكرها نوري عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 10,000 آية. هذا تناقض. الرواية الأولى تقول 17,000 آية والرواية الثانية تقول 10,000 آية. وأيضا يروي في الكافي عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه. هذه فائدة من الذي يطلع على كتب الشيعة يجد أن أكثر أسانيد رواياتهم منقطعة. ولذلك في علم الحديث أن المنقطع لا يحتج به. فيقول عن محمد بن سليمان عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. هذا الراوي يسأل إمامه المعصوم يقول إنا نسمع من عندكم آيات ليست هي مثبتة في القرآن المتداول بين أيدينا ولا نحسن أن نقرأها فهل نأثم أي بترك تلك القراءة؟ فأجاب الإمام قال لا ولكن اقرأوا كما تعلمتم أي من القرآن المتداول بين المسلمين وهو ما جمع عثمان رضي الله عنه. وبعد ذلك يقول فسيجيئكم من يعلمكم. هذه الرواية تحتمل اثنين، إما أن هذا الإمام يقصد بأنه سوف يبعث من يقوم لسانهم بقراءتهم للقرآن، أم أن المهدي المنتظر عند الشيعة سوف يظهر القرآن كما أنزل ويعلمهم. وفي رواية أخرى أيضا في موجودة في الكافي عن سالم بن أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس أي القراءة الخاصة بالأئمة، فقال كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأها الناس حتى يقوم القائم عليه السلام أي يقصد المهدي. وذلك تحذير الإمام لهذا الراوي لهذا الرجل بأن لا يقرأ القراءة المعتمدة لديهم ويقرأ بما هو معروف عند الناس لئلا يجر عليه وعلى شيعته من صنوف الأمور التي لا يطيقونها. وبعد ذلك تكمل الرواية فتقول فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حدة وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. وفي رواية ذكرها العياشي في تفسيره عن بإسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي حقنا على ذي حجة ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن. يعلق هاشم البحراني في كتاب الدرر النجفية فيقول يمكن حمل الزيادة في هذا الخبر على التبديل حيث أن الأصحاب ادعوا الإجماع على عدم الزيادة فيه. والأخبار الواردة في هذا الباب مع كثرتها ليس فيها ما هو صريح بالزيادة، يعني أكثر علماء الشيعة يعتقدون أنه لم يزاد في القرآن بل نقص وحذفت منه آيات تدل على فضائل آل البيت عليهم رضوان الله عليهم ومثالب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا ذكرها العياشي في تفسيره عن الصادق عليه السلام يقول: لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين، أي الاسم الصريح لأولئك الأمة. وفي رواية أخرى عن إبراهيم بن عمرو قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن في القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن، كانت فيه أسماء الرجال فألقيت، وإنما الاسم الواحد منه في وجوه لا تحصى، يعرف بذلك الوصاة، أي يقصد الأوصياء. وفي رواية أخرى عن حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن طرح منه آيين كثير ولم يزد فيه إلا حروفا أخطأت به الكتبة وتوهمتها الرجال. وفي رواية أيضا عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال، وهذا الرواية للأسف الشديد ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف اثنان. هذا من في اعتقاد بعض علماء الشيعة أن القرآن الموجود بين أيدينا وبين ظهرانينا ليس هو القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وذلك باعتقادهم أن أيدي الصحابة رضوان الله عليهم جميعا امتدت أيديهم إلى التحريف. والروايات كثيرة ولكن نذكر بعضها. في رواية عن عبد الله الأعلى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أصحاب العربية يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه. فتفسير النوري يقول له: والظاهر أنه عليه السلام أشار إلى التغييرات التي وقعت في القرآن من جهة تصرف القراء وأرباب الأدبية فيه بما يقتضي قواعدهم الغير المنتهية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أهل اللسان. في رواية أخرى ذكرها النعماني وهو أبو زينب في كتابه الغيبة، أي غيبة الإمام المنتظر عندهم، وهذا الكتاب مطبوع طباعتين، طباعة حجرية في إيران وطباعة بالصف في بيروت، فيذكر هذا عن حبة العوفي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، يقصد الإمام علي رضي الله عنه: كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا الفساطير يعلمون الناس القرآن كما أنزل، أما إن قائمنا إذا قام كسره وسوى قبلته، أي مسجد الكوفة. وهذا المهدي لم يقتصر فعله على هدم مسجد الكوفة، بل سوف نذكر في الدروس المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى أنه سوف يهدم الكعبة ويقطع أيدي بني شيبة سدنة البيت الحرام، ويكتب أن هؤلاء سراق الكعبة، وإلى غير ذلك من الأمور التي سوف نذكرها عندما بحثنا عن المهدي. وسوف نستعرض نظرة أهل السنة والجماعة إلى المهدي ونظرة الشيعة إلى المهدي، وفي بعض أفكار بعض الفرق سواء المنتسبة إلى الشيعة وسواء المنتسبة زورا وبهتانا إلى أهل السنة مثل ويذكر القمي وهو علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، تفسير القمي وذكرها النوري عنه، يذكر عن مالك بن حمزة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي يوم القيامة على خمس رايات، فراية مع عجل هذه الأمة، فاسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ونبذناه، أي القرآن الكريم يقصدون، ونبذناه وراء ظهورنا، وأما الأصغر، يقصدون عتوة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاديناه وأبغضناه وظلمناه. هذا في اعتقاد الشيعة أن الصحابة ظلموا آل البيت واغتصبوا الأمر، وسوف نخصص درس لبيان علاقة الشيعة علاقة أهل البيت بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سوف نخصص بإذنه تبارك وتعالى علاقة الشيعة بأهل البيت ومدى صدق ادعائهم بالولاية ومدى بيان الانفصال الذي وقع بين الشيعة وبين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ولاءهم بالولاء ولكنه البلاء. فتكمل رباية فأقول أي الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم: ردوا إلى النار ظمأ مضمئين مسودة وجوهكم ثم ترد علي راية فرعون هذه الأمة، ويقصدون عمر رضي الله عنه. فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فحرفناه ومزقناه وخالفناه، وأما الأصغر فعاديناه وقاتلناه. فأقول لهم: ردوا إلى النار ظمأ مضمئين مسودة وجوهكم ثم ترد علي راية مع سامري هذه الأمة. فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فعصيناه وتركناه، وأما الأصغر فخذلناه وضيعناه وصنعنا به كل قبيح. فأقول: ردوا إلى النار ظمأ مضمئين مسودة وجوهكم ثم ترد علي راية ذي الثدية مع أول الخوارج وآخرهم، فأسألهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أما الأكبر فمزقناه وبرئنا منه، وأما الأصغر فقاتلناه. فأقول لهم: ردوا إلى النار ظمأ مضمئين مسودة وجوهكم ثم ترد علي راية مع إمام المتقين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين. فأقول لهم، أي يقصد راية الإمام علي، فأقول لهم: ما فعلتم